بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله: باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة. أخذنا مقدمة في هذا، ووجه الاستدلال بالآية، ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل يوم الجمعة، وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، لأن فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها، وفيه تقوم الساعة، فهو أعظم الأيام وأفضلها عند الله عز وجل. ومن فضائل هذا اليوم عظم أجر الخطى له، وكأنه كالجهاد في سبيل الله بل وأعظم. فعن يزيد بن أبي مريم قال: لحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا ماش إلى الجمعة، فقال: أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. رواه الترمذي. وعند البخاري عن عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. وهذا فيه استحباب المشي إلى المسجد، وسيأتي ذلك. وعن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها. رواه أبو داود وابن ماجه. ومن فضائلها الجمعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وتقدم هذا الحديث، وفي رواية موقوفة على أبي سعيد قال رضي الله عنه: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. رواه الدارمي. ومن فضائلها عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه أحمد والترمذي. ومن فضائلها أن فيها ساعة الاستجابة، وسيأتي ومن فضائلها أن أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، وأن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ويغفر لمن أتى بأحكامها وآدابها ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة 3 أيام كما سيأتي. وكثرة الفضائل تدل على علو المنزلة وعظم المكانة، ولذلك امتن الله به على أهل الإسلام وهداهم إليه وجعله عيدا لهم. قال العلامة ابن القيم في الهدي: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. قال وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل الجمعة، وأن إحسان الوضوء لها والاستماع والإنصات لخطبتها سبب للمغفرة بينها وبين الجمعة الأخرى، وزيادة 3 أيام. قوله من توضأ، قال ابن عبد البر: وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه إلا الوضوء للجمعة دون الغسل. قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ولم يذكر الغسل. قال القرطبي: فذكر فيه الوضوء واقتصر عليه دون الغسل، ورتب الصحة والثواب عليه، فدل على أن الوضوء كاف من غير غسل، وأن الغسل ليس بواجب. وسيأتي الخلاف في هذه المسألة. قوله فأحسن الوضوء، قال النووي: وفيه استحباب تحسين الوضوء، ومعنى إحسانه الإتيان به 3 3، ودلك الأعضاء، وإطالة الغرة، والتحجيل، وتخديم الميامن، والإتيان بسننه المشهورة. فضابط إحسان الوضوء أن يتوضأ المسلم كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال: من توضأ هكذا، في رواية مثل وضوء هذا، غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، أي زيادة في الدرجات، لأن الذنوب غفرت بالوضوء. فيأتي المشي إلى المسجد والصلاة زيادة في الدرجات. قوله ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، قال النووي: هما شيئان متمايزان وقد يجتمعان. يعني لما تقول استمع يشمل معنى الإنصات، ولكن هنا جاء معا، قال: هما شيئان متمايزان وقد يجتمعان. فالاستماع الإصغاء، والإنصات السكوت. فالاستماع فاستمع أي أصغى، وأنصت أي سكت. ولهذا قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال ابن حجر: ولا شك أن الاستماع أخص من الإنصات، لأن الاستماع الإصغاء والإنصات السكوت. والاستماع والإنصات في الزمن الأول يتضمن الإتيان مبكرا لعدم إقامة الجمعة في أكثر من مسجد، ولعدم وجود مكبرات للصوت. ولذلك تقدم في الحديث: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت. فإذا كان أهل المدينة الواحدة لا يصلون إلا في مسجد واحد، فلا يمكن الاستماع والإنصات إلا لمن بكر. والإنصات واجب بإجماع العلماء، حتى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا صلى الخطيب على المنبر على النبي عليه الصلاة والسلام، جماهير العلماء يقولون يصلي في نفسه ولا يتلفظ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أقصى قول فيها أنها واجبة. والأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب بالاتفاق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه صح، وهذا إنكار للمنكر، والإمام يخطب فقد لغى، فجعل إنكار المنكر في وقت الخطبة من اللغو وهو واجب. قوله غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، فيه فضل الجمعة وعظم أجرها وأنها سبب لمغفرة الذنوب. قال العلماء، يقول قال النووي: قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام، كم يكون المجموع؟ 10. يقول: قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسن بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها. يقول يعني الجمعة لوحده جعل حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فمن أتى بالجمعة فإنه يؤجر أجر 10 أيام مما يغفر فيه الذنوب. قال: وصار يوم الجمعة الذي فعل في هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها. قال بعض أصحابنا: المراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية، حتى تكون 7 أيام بلا زيادة ولا نقصان، ويضم إليها 3 فتصير 10. فالإنسان يحصل أجر مغفرة 10 أيام إذا أتى بالجمعة وأحكامها. قوله: ومن مس الحصى فقد لغى. قال النووي رحمه الله: فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة. فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة، وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة. والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود. من مس الحصى، أي حصى؟ ها؟ أي حصى؟ حصى الذي مفروش في أرض المسجد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يفرش المسجد بالحصبة، أي الحصباء، وهي الحصى الصغار مثل العدس أو أكبر قليلا أو أقل، يفرش بها الفرش التي نفرشها الآن، يعني بدل هذا الفرش كان يفرشون الحصباء. فكان بعض الناس ربما يعبث بالحصى يحركها بيده أو يمسحها بيده أو ما أشبه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، لأن مس الحصى يلهيه عن الاستماع للخطبة، ومن لغى فلا جمعة له، يعني يحرم ثواب الجمعة التي فضلت بها هذه الأمة على غيرها. قال: وإذا كان هذا في مس الحصى فكذلك أيضا الذي يعبث بغير مس الحصى، الذي يعبث بتحريك القلم أو الساعة أو المروحة التي يحركها ويلفها دون حاجة، أو الذي يعبث بالسواك يريد أن يتسوك والإمام يخطب، قال: إلا لحاجة، كان يأتيه النوم أو النعاس فأخذ يتسوق ليطرد النعاس عنه، فهذا لا بأس به، هذا اختيار الشيخ رحمه الله. وسيأتينا أن الذي ينعس وقت الخطبة عليه أن يغير مكانه. قال: وقد سئلنا عن الرجل يكتب ما يستمعه في الخطبة. قال الشيخ: وقد سئلنا عن الرجل يكتب ما يستمعه في الخطبة، لأن بعض الناس ينسى فيقول: أنا كلما مرت علي جملة مفيدة أكتبها، هل يجوز أم لا؟ قال: فالظاهر أنه لا يجوز، لأن هذا إذا اشتغل بالكتابة تلهى عما يأتي بعدها، لأن الإنسان ليس له قلبان، فإذا كان يشتغل بالكتابة تلهى عما يقوله الخطيب أثناء كتابته لما سبق. ولكن الحمد لله الآن قد جعل الله للناس ما يريحهم، حيث جاءت هذه المسجلات، فبإمكانك أن تحضر المسجل، تسجل خطبة في راحة وتستمع إليها في بيتك أو في سيارتك على أي وضع كنت، والله الموفق. فصور اللغو كثيرة، بعض الناس ينشغل بشرب الماء والخطيب يخطب، فهذا لغو وزيادة، وبعضهم يأخذ السبحة في يده ويسبح ويحركها والإمام يخطب، هذا أيضا يدخل في من مس الحصى فقد لغى. جاء في رواية: ومن لغى فلا جمعة له. قال الشيخ العثيمين: ومعنى لغى أي فاته أجر الجمعة، فالمسألة خطيرة. وقال القرطبي: وفي هذا الحديث ما يدل على وجوب الإقبال على استماع الخطبة والتجرد لذلك. وسيأتي هذا أيضا في الأحكام. وعنه أي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. فيه فضيلة الجمعة وأنها تكفر ما بينها وبين الجمعة الأخرى. قال النووي: كل واحد من هذه المذكورات، الصلوات ورمضان والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة، يقول كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم تصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر، والله أعلم. وفيه دلالة هذا الحديث على أن هذا التكفير يكون للصغائر وليس للكبائر. قال إذا اجتنبت الكبائر، فالكبائر لابد لها من توبة. قال الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والمسألة فيها خلاف طويل بين العلماء رحمهم الله. وعنه وعن ابن عمر، أي عن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنهم، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. في عظم مكانة الجمعة ووجوب حضورها والتغليظ الشديد في تركها. قولهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، قال النووي رحمه الله: فيه استحباب اتخاذ المنبر وهو سنة مجمع عليها. قوله لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، قال النووي أي تركهم. قوله أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، قال النووي وفيه أن الجمعة فرض عين، ومعنى الختم الطبع والتغطية. وقال ابن عبد البر: والختم على القلوب مثل الطبع عليها. وهذا وعيد شديد، لأن من طبع على قلبي وختم عليه لم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا. مثل هذا الحديث ما ثبت في السنن بإسناد جيد عن أبي الجعد الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وفي رواية عند ابن حبان وابن خزيمة قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق. وفي رواية عند البيهقي وغيره: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه. وعن أسامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين، يعني يجعل له غنما قريب من بيته، قال فيتعذر عليه الكلاء فيرتفع يعني يبتعد، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها أي انشغل بالغنم، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه. رواه ابن ماجه بإسناد الحسن. وعن ابن عباس قال رضي الله عنه: من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. رواه أبو يعلى موقوفا بإسناد صحيح. والعذر في الجمعة متعدد، من غير عذر. فعن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد المملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. قال ابن عبد البر: العذر يتسع القول فيه، وجملته كل مانع حائل بينه وبين الجمعة مما يتأذى به أو يخاف عدوانه أو يبطل بذلك فرضا لا بدل منه، فمن ذلك السلطان الجائر يظلم يعني يمنعه من الوصول إلى المسجد، وهكذا الفتن والمطر الوابل المتصل والمرض الحابس وما كان مثل ذلك. ومن العذر أيضا أن تكون عنده جنازة لا يقوم بها غيره، وإن تركها ضاعت وفسدت. ويشترط للجمعة الاستيطان عند الجماهير، فلا تشرع للمسافر ولا على من لم يستوطن المكان كأهل الخيام الرحل ممن يتتبع مواضع القطر والعشب ونحوهم، كما يذهبون رحلة وهم عدد كبير في البر، هل يشرع في حقهم؟ لا تشرع في حقهم الجمعة. قال ابن تيمية رحمه الله: تنازع الناس في صلاة الجمعة والعيدين، هل تشترط لهما الإقامة أم تفعل في السفر؟ على ثلاثة أقوال: أحدها من شرطها جميعا الإقامة فلا يشرعان في السفر، هذا قول الأكثرين وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه. والثاني يشترط ذلك في الجمعة دون العيد، وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، يعني مذهب الأئمة الأربعة في الجمعة ما في خلاف. والثالث لا يشترط لا في هذا ولا في هذا، كما يقول من يقوله من الظاهرية، وهؤلاء عمدتهم مطلق الأمر لقول إذا نودي ونحو ذلك، وزعموا أنه ليس في الشرع ما يوجب الاختصاص بالمقيم. قال: والصواب بلا ريب هو القول الأول، وهو أن ذلك ليس بمشروع للمسافر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر أسفارا كثيرة، قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة، وغزا أكثر من 20 غزاة، ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدا، بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره، ويوم الجمعة يصلي ركعتين كسائر الأيام، ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم الجمعة وهو مسافر. وهذا هو الحق، والأدلة عليه كثيرة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. المراد بالمحتلم البالغ، يقول: والمراد بالوجوب وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي والله أعلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ما حكم الغسل للجمعة؟ ما حكمه؟ ما حكمه عند الإمام النووي؟ استدل لذلك بثلاثة أحاديث. الأول فيه الأمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. والثاني فيه التنصيص: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم، والحديث الثاني رواه البخاري ومسلم. الحديث الثالث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث ساقها الإمام رحمه الله لبيان استحباب غسل الجمعة وتأكيده، وأنه ليس بواجب، بدليل الحديث الثالث حيث فيه الثناء على الوضوء وتفضيل الغسل عليه. وهذا أقوى ما عارضوا به ظاهر الحديثين المتقدمين، الحديث الأول والثاني، أقوى دليل يعارضه هذا الحديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. وذلك الإمام اختصر على هذه الثلاثة. فهذا أقوى ما عرضوا به ظاهر الحديثين المتقدمين. قال ابن حجر: فعول على المعارضة به كثير من المصنفين. ووجه الدلالة منه قوله: فالغسل أفضل، فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل، فيستلزم إجزاء الوضوء. ولهذا الحديث طرق، يقول ابن حجر: أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة، يعني هذه الرواية التي ساقها الإمام النووي. أخرج أصحاب السنن الثلاثة، وابن خزيمة وابن حبان، وله علتان: إحداهما أنه من عنعنة الحسن، والأخرى أنه اختلف عليه فيه. وأخرجه ابن ماجة من حديث أنس، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة، والبزار من حديث أبي سعيد، وابن عدي من حديث جابر، وكلها ضعيفة. يعني الحديث فيه مقال، والعلماء على تصحيح هذا الحديث أو تحسينه. وإلى هذا القول ذهب جماهير العلماء، إلى القول أنه مستحب استحبابا مؤكدا وليس بواجب يأثم تاركه. هذا مذهب جمهور العلماء. قال النووي: واختلف العلماء في غسل الجمعة، فحكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب. قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه. وقال ابن حجر: وقد حكاه ابن المنذر، حكى ماذا؟ الوجوب، عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما، وهو قول أهل الظاهر. وإحدى الروايتين عن أحمد، وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم. ثم ساق الرواية عنهم، قال ابن حجر: لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادرا، وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة، كقول سعد: ما كنت أظن مسلما يدع غسل يوم الجمعة. وحكاها ابن المنذر والخطاب عن مالك. وقال القاضي عياض وغيره: ليس ذلك بمعروف مذهبه. قال ابن دقيق العيد: قد نص مالك على وجوبه، فحمله من لم يمارس مذهبه على ظاهره، وأبى ذلك أصحابه، أي قوله واجب لا يقصد به الوجوب المعروف. والرواية عن مالك، يقول ابن حجر، بذلك في التمهيد. وفي أيضا من طريق أشهب عن مالك أنه سئل عنه فقال: حسن وليس بواجب. وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خزيمة من أصحابنا. ماذا يقصد بأصحابه؟ شافعية، لأن ابن خزيمة محدث الشافعية. قال: وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خزيمة من أصحابنا، وهو غلط عليه، فقد صرح في صحيحه بأنه على الاختيار، واحتج لكونه مندوبا بعدة حديث في عدة تراجم. وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولا للشافعي واستغرب. وقد قال الشافعي في الرسالة بعد أن أورد حديث ابن عمر وأبي سعيد: احتمل قوله واجب، واجب على كل محتمل، على كل محتلم، معنيين: الظاهر منهما أنه واجب، فلا تجزي الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة. ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر التي تقدمت، قال: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل ذلك على أنهما قد علم أن الأمر بالغسل لاختيار. وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة، كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وهلم جرا، وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما، على ذلك. يعني لم لما عمر خاطب عثمان على المنبر صحابة الكبار متوافرون ولم ينكروا على عثمان جلوسه واكتفائه بالوضوء، قال وافقوهما على ذلك، فكان إجماعا منهم على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة. قال ابن حجر وهو استدلال قوي، وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون غسل مجزئة. وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة وغيره، فيجب على الثاني يعني الذي فيه روائح دون الأول نظرا إلى العلة، حكاه صاحب الهدي وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه، من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك، وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت، إذ لو فعل لفاتته الجمعة أو لكونه كان اغتسل. قال النووي واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث، واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة، من حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل، وقد ذكره مسلم، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، جاء مبينا في الرواية الأخرى، وأجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضر الجمعة أي الصحابة وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجبا لما تركه ولا ألزموه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، حديث حسن في السنن مشهور، وفيه دليل على أنه ليس بواجب. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم يوم الجمعة، وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب لأن تقديره لكان أفضل وأكمل، ونحو هذا من العبادات أو العبارات. وبحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، حديث متقدم رواه مسلم وغيره، يعني لم يذكر فيه إلا الوضوء. وبحديث عائشة قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء أي الصوف ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، رواه البخاري ومسلم. عن ابن عباس قال غسل الجمعة ليس بواجب ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، وسأخبركم كيف كان بدء الغسل، فذكر نحو حديث عائشة، رواه أبو داود بإسناد الحسن. والجواب عما احتجوا به أنه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة، والله أعلم. كم بقي؟ وقال ابن عبد البر ومن الدليل على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة ليس بفرض، ومن الدليل على أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة ليس بفرض، ليس بفرض واجب، أن عمر في هذا الحديث لم يأمر عثمان بالانصراف للغسل، ولا انصرف عثمان حين ذكره عمر بذلك، ولو كان الغسل واجبا فرضا للجمعة ما اجتزأت الجمعة إلا به، كما لا تجزئ الصلاة إلا بوضوء للمحدث أو بالغسل للجنب، ولو كان كذلك ما جهله عمر ولا عثمان. وفي هذا كله ما يوضح لك أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة، وتفسيره أنه وجوب سنة واستحباب وفضيلة، وأن قوله كغسل الجنابة أراد به الهيئة والحال والكيفية، فمن هذا الوجه وقع التشبيه بغسل الجنابة لا من جهة الوجوب، فافهم. قال وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار، ولا يجوز على الأمة بأسرها جعل معنى السنة ومعنى الكتاب، وهذا مفهوم عند ذوي الألباب، إلا أن العلماء مع إجماعهم على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب اختلفوا فيه، هل هو سنة مسنونة للأمة أم هو استحباب وفضل أو كان لعلة فارتفعت وليس بسنة؟ فذهب مالك والثوري وجماعة من أهل العلم أن غسل الجمعة سنة مؤكدة، لأنها قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده والمسلمون فاستحبوها وندبوا إليها، وهذا سبيل السنن المذكورة. ثم ذكر أدلة وآثارا كثيرة في كتاب الاستذكار والتمهيد تدل على ذلك، منها ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: ما كانوا يرون غسلا واجبا إلا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة. وإبراهيم النخعي إذا قال كانوا يعني الإجماع. قال: وهذا أولى ما قيل فيه في هذا الباب، وبالله التوفيق والمستعان. قال ابن رجب: فابن عبد البار لم يثبت في وجوب غسل الجمعة بمعنى كونه فرضا يأثم بتركه اختلافا بين العلماء المعتبرين، يعني ابن عبد البار قال الإجماع، وإنما خص الخلاف في ذلك بأهل الظاهر، والأكثرون أطلقوا حكاية الخلاف في وجوب غسل الجمعة وحكوا القول بوجوبه عن طائفة من السلف. قال قطع الرسالة. قال: والذي ذهب إليه ابن عبد البر هو الحق، لأن من أطلق القول بالوجوب إنما أخذ اللفظ النبوي ولم يأخذ ما يدل عليه لفظ الوجوب. قال: هذا هو الحق الذي يصار إليه، وهو الذي رجحه، وهو في الحقيقة من حيث مجموع الأدلة أقوى، هو من حيث مجموع الأدلة أقوى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نذكر بعض المسائل، نذكر هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا.